سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا
هذه الأرض المباركة التي بارك الله سبحانه وتعالى فيها وأنزل الله سبحانه وتعالى أفضل رسله بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الكتب بعد القرآن العظيم على هذه البقعة الطيبة المباركة في المسجد الأقصى. وكانت دعوة الرسل التي ابتدأت بالتوحيد الخالص والاتباع والتزكية وكذلك الأوامر والنواهي والزواجر إنما نبعت من تلك الديار المباركة. فأخواني مع فضيلة الشيخ محمد صفوة نور الدين والحديث متابع حول المسجد الأقصى ودعوة الرسل فليتفضل مشكورا مأجورا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن دعوة الرسل هي دعوة الله رب العالمين الذي خلق الخلق ولم يتركهم هملا إنما أرسل إليهم أنبياء ورسلا وأمرهم أن يتبعوا منهج الأنبياء ووعدهم إنهم وفوا بذلك بالنصر والتمكين والتأييد. لذلك إخوة الإسلام فإنه لا ينبغي فحسب أن نعالج قضية المسجد الأقصى على ما دعت إليه الرسل، إنما ينبغي أن نعالج سائر قضايانا على ما دعت إليه الرسل. وإن دقت تلك القضايا أو كبرت، لأن الله عز وجل أرسل نبيه الخاتم بدين وصفه بالكمال، ورضيه رب العزة سبحانه وتعالى، رضي لنا الإسلام دينا، فلا يكون من خير إلا بذلك الدين. وإن بعض الناس يحلو له أن يقول أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، والعبارة وإن كانت صحيحة إلا أنها قاصرة، لأنها تفسح لمن يريد أن يدعي أن غير الإسلام صالح. لكن الذي ينبغي أن نقوله أنه بالإسلام يصلح كل زمان ومكان، أي أن الفساد يحل إذا استخدمنا مناهج وانتهجنا مناهج غير منهج الإسلام، لا تحل تلك المشكلات ولا تزال هذه المفاسد إلا بأن ننتهج دين الإسلام. وإن للإسلام ثوابت، أول ثوابته الإيمان بالله، وأن الله لا يحدث في كونه إلا ما أراده وقدره، فهو سبحانه وتعالى القهار، يقهر من يشاء، المعز يعز من يشاء، المذل يذل من يشاء. ورب العزة سبحانه وتعالى جعل ذلك الدين، دين الإسلام، الدين الخاتم، دين الجهاد. هذه مسألة ينبغي ألا تنسى ونحن نعالج قضايانا، أن الإسلام دين الجهاد، وأن الجهاد بالقلب واللسان واليد، وأن الجهاد يكون جهاد للعدو الكافر، وجهاد للمنافقين، وجهاد للعصاة، وجهاد للشيطان. كل ذلك لأن دين الإسلام ما جاءنا إلا ليخرجنا من عبودية العباد لعبودية الله رب العالمين. ثم أشير إلى مسألة يغفل عنها الكثير من الناس مع أنها حقيقة، أن الله عز وجل أنزل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قبل أن يفتح بيت المقدس، وقبل أن يكون ضمن ديار المسلمين. معنى هذا أن كمال الدين ليس بالضرورة أن يكون بيت المقدس فيه، لكن إذا نحن أقمنا أنفسنا على منهج الإسلام رجع إلينا ما اغتصب من مقدساتنا. ولذلك فإنك ترى كثيرا من المتحمسين يهون الدعوة إلى جمع كلمة المسلمين ووحدة صفهم، ويتناسون في ذلك رجوع المسلمين عن بدعهم وعن شهواتهم وأهوائهم ومعاصيهم التي هم فيها مغمورون. وهذا لا يرجع به عز للمسلمين وإن رجعت أرض سليبة أو عادت ديار مغتصبة. لذلك إخوة الإسلام فإنه ينبغي أن ننظر إلى حالنا مع الله عز وجل ونعلم أن رب العزة سبحانه وتعالى قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ذلك هو الوعد القائم. إذن فما ضاع المسجد الأقصى إلا لأننا أولا فرطنا وضيعنا، ولا يرجع المسجد الأقصى إلا أن نرجع فيما فرطناه فنعود إلى الله رب العالمين. وينبغي أن نعتبر من التاريخ فنعلم أن رب العزة سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا وآمنوا واتبعوا قبل الهجرة عاشوا سنوات عشر في ذل وهوان، وعاشوا وهم لا يستطيعون أن يظهروا دينهم، يعذب فيهم الضعيف ويقاطع فيهم القوي، ويهاجرون إلى بلاد غير بلادهم لأنهم لا يستطيعون أن يقيموا دينهم في مكة. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم في هذه الشدة. عمار مات أبوه وماتت أمه، وبلال يعذب في كل يوم في رمضاء مكة، يشتد بهم ذلك. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى إلى ما نزل بنا؟ وهو صلى الله عليه وسلم يقول: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب، أو قال الضعين، من مكة إلى صنعاء لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، لكنكم تستعجلون. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل في من كان قبلكم كان يحفر له في الأرض ويوقف في حفرته ويوضع المنشار على مفرقه فيشق حتى يقع شقيه على الأرض، لا يمنعه ذلك عن دينه. ثم يأذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة التي هي أول نصر، بل وأكبر نصر. انتبهوا، لأن الجهلة الذين لا يفهمون يصورون الهجرة غير ما ذكرها رب العزة، حيث قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فإذا كان القرآن قد عد الهجرة ظفرا ونصرا، فكل قول يخالف ذلك فهو قول باطل مردود. يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى مع المسلمين سنوات ست بعد 13 عاما التي كانت في مكة في حديدهم، حتى قالوا: يا رسول الله، أنبقى في حديدنا أبد الدهر؟ يعني نبقى وراء هذا السلاح لا نأمن؟ فأنزل الله عز وجل قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. أنزل هذه الآية جوابا لذلك الأمر، لسؤال المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا نأمن؟ عندئذ إخوة الإسلام، نريد أن ننظر إلى الإسلام كدين جهاد في قضية الأقصى وفي غيره من القضايا، وأن الإسلام دين الجهاد الباقي إلى أن تقوم الساعة. الجهاد أقصاه وأشرفه جهاد السيف والسنان، جهاد القتال، جهاد يضحي فيه المسلم بدمه وماله، لكنه إنما يفعل ذلك طالبا النصر لا بعدد ولا بعدة، إنما طالبا النصر من الله رب العالمين. ولذلك اسمعوا معي: إن الله جلت قدرته استدرج المسلمين في غزوات ليظهر لهم نصره ويشرفهم بدينه. من تلك الغزوات غزوة بدر وغزوة الحديبية. المشركون في مكة اغتصبوا أموال قريش، اغتصبوا أموال المشركون في مكة اغتصبوا أموال المسلمين وأخذوا ديارهم وطردوهم، ثم إذا بهم بهذه الأموال يعملون القوافل، قوافل التجار التي تذهب إلى الشام وتعود تمر قريبا من المسلمين، تقول لهم: أنتم لا حرمة لكم ولا خوف منكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى هو وأصحابه ذلك، فيأمرهم مرة أن يخرجوا لملاقاة عير لقريش يقودها أبو سفيان إلى الشام، فتفلت منهم، واعلم أنها ما أفلتت منهم لسوء تقدير أو تدبير منهم، إنما أفلتت لأن الله قدر ذلك وأراده. ثم تتم تجارة قريش ويرجع أبو سفيان بالعير والتجارة إلى قريش ويمر على المدينة، فيجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ليخرجوا يلاقوا هذه العير التي فيها أموالهم وفيها حقهم الذي اغتصبوه، ولكن الله يقدر أيضا في هذه المرة أن تفلت. وتجتمع قريش تريد أن تؤدب هؤلاء، تريد أن ترجعهم حتى لا يلاحقوا تجارة بعد، ويرسل أبو سفيان إلى أبي جهل أن التجارة قد نجت، ولكن يقول أبو جهل: لا والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنشرب الخمر وتغنينا القيان وتسمع بنا العرب فلا تزال ترهبنا أبدا. ورب العزة سبحانه وتعالى يحكي عن المؤمنين: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تريدون هذه العير وهذه التجارة وهذا المال، ولا تريدون للقاء والحرب، لكن الله عز وجل استدرجهم حتى وصلوا إلى ميدان المعركة، وجاء بالمشركين وكانوا 1000 وهم مستعدون للقتال بسلاحهم، لكن الله يجعله يوم الفرقان، لا لأنهم جمعوا عددا ولا لأنهم جمعوا عددا، ولكن لأنهم جمعوا إيمانا وتقى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. ثم نرى أن مكة تبقى في حروب مع المسلمين مع المدينة 6 من الهجرة، وحتى آخر العام 6 من الهجرة، حيث يري رب العزة نبيه صلى الله عليه وسلم رؤيا يرى فيها أنه يطوف بالبيت آمنا واجعا، ويطوف أصحابه ويحلقون ويقصرون، ويتسلم النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الكعبة، ويعلم المسلمون أن ذلك وعد حق، رؤيا الأنبياء وحي، فيسرعون ليخرجوا معتمرين ملبين، فيحدث الله عز وجل لهم حدثا غير الذي خرجوا له، صلحا يسميه رب العزة فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ذلك لأنهم بايعوا تحت الشجرة، بايعوا على الإيمان. وهنا إخوة الإسلام أريد أن أقف أمام حديث وقع في الحديبية، والحديبية أمرها على المسلمين شديد، يعني جاءوا وقد لبسوا ملابس الإحرام ولبوا لله رب العالمين وساقوا معهم الهدي، فإذا بقريش تقف لتصدهم، فمالوا حتى يبتعدوا عن طريق الصد حتى بلغوا إلى الحديبية، وأناخت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلوا عثمان يفاوض، فجاءهم الخبر أن عثمان مات قتل، فبايعوا على القتال، بايعوا على الموت، بايعوا على أن لا يفروا. ويأتي من قبل المشركين مفاوضين من مختلف القبائل التي تحيط بقريش، فينشغل بال الناس: أقتل عثمان أم لم يقتل؟ هل سيعتمرون أم سيصدون عن البيت؟ هل سيقاتلون أم لا يقاتلون؟ وإذا قاتلوا هل ينتصروا أم يهزموا؟ وهل سيعاهدون أم يعودوا بغير معاهدة؟ كل هذه تشغل بال كل مسلم من الذين يوجدون في الحديبية، وقد طال بهم الحصر وطال بهم البقاء. فإذا بالسماء تمطر ذات ليلة، ويصبحون ليؤدوا صلاة الصبح خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأوا أثر المطر، فيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يستقبلهم ويسأل: أتدرون ما قال ربكم الليلة؟ فرج، ماذا يقول ربنا الليلة؟ قالوا: قلنا الله ورسوله أعلم. ولكن كأني بهم ينتظرون أن يقول: قال ربهم لم يقتل عثمان، أو قتل عثمان، قال ربهم ستنتصرون أو ستنهزمون، قال ربكم ستعاهدون أو لا تعاهدون، قال ربكم ستعتمرون أو تصدون. ولكن يقول: قال ربكم الليلة أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. كأنهم وهم في هذه الأزمة الشديدة، وهم في هذا الضنك الذي ينتظرون له تفريجا، يصحح لهم رب العزة اعتقادهم في قولهم امطرنا بنوء كذا ونوء كذا. انتبهوا إخوة الإسلام، فهذه هي عوامل النص التي إن حققناها وقع بغير تأخير. رسول الله أفضل خلق الله يصد عن بيت الله ويبقى هذه الأيام في هذه الشدة ويوقع هذه المعاهدة التي يرى المسلمون فيها جورا شديدا، يودون أن يقاتلوا ولا توقع هذه المعاهدة، ولكن تكون في المعاهدة نص يشتد عليهم أن يقول ترجعوا عنا عامكم هذا، ويشتد عليهم أن يقول من جاءنا بغير إذن وليه تردوه، من جاءكم بغير إذن وليه تردوه، ومن جاءنا لا نرده. لكن إخوة الإسلام، وإن كان سهيل بن عمرو هو الذي أملى هذه الفقرات من تلك المعاهدة، إلا أنه يمليها لحاجة في نفوسهم، والله يحقق قدره وينصر بها المسلمين. فحاجة سهيل بن عمرو أن لسهيل ولدان، أحدهما بين صفوف المسلمين يود إن رجع ألا يرد، والآخر مكبل في قيوده في بيت سهيل مسلما يريد إن فك القيود وذهب إلى المسلمين أن يردوه، فوضع ذلك القيد، نقله من رجلي ولده ليضعه في المعاهدة، وعاد يظن أنه قد منتصر، قد انتصر وفكت القيود من أرجل المسلمين، تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله لأبي جندل ابن سهيل بن عمرو: والقيود في رجليه، وجاء يستنجد بالمسلمين حتى يعيدوه. قال له: ارجع فسيجعل الله لك ولأصحابك فرجا. ففكت القيود وخرج جمع من المسلمين من القيود، وجدوا مكة تفتنهم والمدينة لا تحتضنهم يردون منها، فوقفوا على تجارة قريش يقطعونها، فاستغاثت قريش بالمسلمين تقول لهم اقبلوهم وتنازلوا عن هذا البند من بنود العقد. فتح لأنهم آمنوا، لأنهم أذعنوا، لأنهم أطاعوا، لأنهم عرفوا أن النصر بيد الله رب العالمين. ولو أنك نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعود بأصحابه بعد غزوات طويلة كغزوة حنين، ويعود في طريقه إلى المدينة ويسير بهم ليلا طويلا حتى أرهقهم السفر، فيقولون له يحتاجون إلى الراحة: يا رسول الله لو عرست بنا، يعني لو نزلت لننام نستريح. فقال: أخاف أن تفوتكم الصلاة. صلاة؟ نحن في جهاد، لكن الإسلام لا يقول لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، لا، هذا هذه ليست كلمة الإسلام، إنما كلمة الإسلام وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. أخشى أن تفوتكم الصلاة فأنتم بالصلاة مكلفون، وأنتم بالإيمان مكلفون، وأنتم بدعوة التوحيد مكلفون، فإن أنتم قمتم بما أنتم به مكلفون فإن رب العزة يحقق لكم وعده وينصركم على أعدائكم ويفتح لكم الأرض وإن أغلقت عليكم، لأن الله عز وجل هو الذي ينصر جنده، ينصر من يشاء. ثم لا بد لنا أن ننظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فنرى أن رب العزة ينصره بالإيمان، وحياته كلها واضحة التفاصيل في ذلك، وإن منها غزوة الأحزاب التي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يردد بعدها لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. القوم أخذوا عدتهم بما استطاعوا وخرجوا يجاهدون في سبيل الله بما استطاعوا، لكن النصر من عند الله رب العالمين، ينصر من يشاء. ثم ما أن مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجد المنافقون أن الفرصة سانحة لينقضوا على قيادة المدينة فيأخذوا قيادتها فيقودوا المسلمين كما شاء، ولكن ييسر الله عز وجل على لسان عمر بن الخطاب كلمات أخطأ فيها عمر واعتذر فيها في اليوم التالي، اعتذر عنها في اليوم التالي أنه قال تلك الكلمات، ولكن جعل الله عز وجل بتلك الكلمات نصرا وفرجا. يقف عمر والنبي صلى الله عليه وسلم مسجا في ثوبه يرقد على سريره قد فاضت روحه إلى ربه، يقول بسيفه من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه، والله ما مات وإنما ذهب إلى ربه وسيعود ليقضي على أولئك المنافقين. فعلم المنافقون أن رقابهم مقصودة وأن تحركاتهم مرصودة، فلزموا بيوتهم ولم يتحركوا حتى استتب الأمر للمسلمين. تقول عائشة ويخرج البخاري ذلك في صحيحه من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها حيث تقول لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أبو بكر خطبة وخطب عمر خطبة فنفع الله بالخطبتين، أما خطبة عمر فأرهبت المنافقين. الله أكبر، إنه الإيمان الذي ينصر الله عز وجل به أهله، إنه الإيمان الذي أضعناه فغير الله عزنا إلى ذل ونصرنا إلى هزيمة وقوتنا إلى ضعف. نحن لسنا في العدد قليلين ولكننا في العدد كثيرين، ولكن أين الإيمان؟ هل تذكرون أن المسلمين لما دخلوا إلى غزوة حنين لم يكن عددهم قد بلغ هذا العدد في أي غزوة سبقت، حتى قال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة. فرب العزة يجعل رماح المشركين تؤثر فيهم فينفضوا
بضعة آلاف ينفضوا ولا يبقى إلا مئة من المؤمنين حول النبي صلى الله عليه وسلم يشرفهم الله بنصره، لأن الله ينصر بالإيمان. هذه الدعوة إخوة الإسلام كثيرا ما ننساها ونقول دعونا من هذا الكلام، دعونا من أمر الاعتقاد، دعونا من تعريف الإيمان، دعونا من تصحيح أمر الدين. يكفي فقط أن نجمع المسلمين، أن نوحد صفهم، أن نواجه عدوهم. متى كان نصر الإسلام بذلك؟ هذا ليس هو طريق المسجد الأقصى، ولا هو طريق عز المسلمين، ولا طريق العودة لهم، ولا طريق التمكين. لأن المسلمين ما انتصروا في يوم من الأيام بعدد وفير ولا بعدة كثيرة، إنما النصر من عند الله رب العالمين ينصر من يشاء. ولذلك إخوة الإسلام فإننا دائما نتساءل عن كل بقعة عزيزة من بقاع المسلمين وأعزها في فلسطين، نتساءل عن كل بقعة أصاب المسلمين فيها ذلة فسفكت دماؤهم واستبيحت أموالهم وهتكت أعراضهم وشردوا من ديارهم، نتساءل هل أصاب ذلك المسلمين أولا، أم أنهم تركوا التمسك بدينهم أولا؟ أيهما الذي حدث أولا؟ ثم نتذكر أن الله عز وجل قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلماذا نريد أن يغير الله عز وجل واقعنا من ذل إلى عز، ومن هزيمة إلى نصر، بغير أن نغير من أنفسنا؟ لا بد أولا أن نعرف الله رب العالمين، لا بد أن نعلم أن رب العزة ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل في كل ليلة وينادي، هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستنصر فأنصره؟ فهل غلبنا شهوة النوم وقمنا نصلي لله بجباه ساجدة بأعين دامعة ننادي رب العالمين نسأله النصر والتمكين؟ هل تغلبنا على شهوة النوم، أم أن شهوة النوم جرتنا ورب العزة ينادينا ألا من سائل، ألا من داع، ألا من مستنصر؟ نعلم إخوة الإسلام أن النصر لا يكون إلا بالأيدي المتوضئة وبالجباه الساجدة وبالإيمان القوي، بالذين يعلمون أن الرزاق هو الله. فتذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فأسأل، النصر رزق عزيز عند من هذا الرزق؟ لا شك أنه عند الله رب العالمين، وقد استبطأنا النصر أن يأتينا، وإن كان ذلك العمر الذي وقعت فيه الهزيمة في عرف الزمان قليل، لكننا قد استبطأناه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله، على أن تطلبوه بمعاصي الله. فنريد أن تتحزب الأحزاب وأن تتجمع الوفود لا تحت كلمة الله، إنما تحت تراب نتداعى إليه، تحت شعارات ليس لها في الإسلام من نصيب. لا، لو عاد المسجد الأقصى بهذا فما عاد. ونتذكر مرة أخرى أن الله أنزل: اليوم أكملت لكم دينكم، ولم يكن المسجد الأقصى يومها من ديار المسلمين ولا تحت سيطرتهم، ولا دخل إلا والمسلمون في عز وتمكين من أمر دينهم. ووالله إني لأعجب من عمر الذي فتح الله له بيت المقدس وغيره من البلاد، يرسل إليه عمرو بن العاص رسالة يطلب فيها أن يركب المسلمين البحر ليغزوا ما وراء البحر، فيرسل عمر إلى معاوية بن أبي سفيان يسأله: صف لي البحر. يا للعجب، عمر لا يعرف البحر، ما هذا الجهل؟ عمر أمير المؤمنين لا يعرف البحر؟ إنه لا ينتصر بمعرفة البحار، إنما ينتصر بمعرفة الله. فعمر إن كان لا يعرف البحر فإنه يعرف رب البحر، فإنه يعرف رب العالمين، يسجد له، يعرف أن النصر من عنده، من عند الله. يصلي له، يعلم أن رب العالمين سبحانه وتعالى ينصر الجند بالإسلام، بالإيمان، بالتقوى، بعمل الصالحات. إخوة الإسلام، إن رب العزة سبحانه وتعالى وعده حق وصدق، ولكن لا بد أن نحقق الشرط في أنفسنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، إلى آخر هذا الحديث المبارك. ولكن ما هي القوة المطلوبة في هذا الحديث؟ المؤمن القوي تعني القوي في إيمانه، القوي في إيمانه، الذي يستعد بما استطاع من قوة، لأنها أمر من أوامر الدين والإيمان، لا لأنه ينتصر بقوة السلاح، لا لأنه ينتصر بالعدد والعدة. ولذلك أيضا فالحديث: احرص على ما ينفعك، أي بقدر نفعه إليك، وإن أنفع ما نعتز به هو الإيمان، هو الإيمان. لذلك إخوة الإسلام، ينبغي أن نعتبر أنه لا يرجع البيت المقدس، لا يرجع المسجد الأقصى إلا بجباه ساجدة وقلوب موحدة، إلا بقلوب تعرف ربها فتلجأ إليه وتضع إليه، وتعلم أن العدة سبب، وأن العدد سبب، وأن الله إن شاء جاء بالنصر بقلة في هذه الأسباب. إنما الذي علينا أن نعلم أنه ومن جاهد ف فإنما يجاهد لنفسه. ونتذكر أن رب العزة قال عن رسوله: بل وكأني بها تصلح أن تقال عن الإسلام كله إلا تنصروه. فقد نصره الله، فقد نصره الله. يعني إخوة الإسلام، إن بقينا في معاصينا مخلدين، وإن بقينا في غينا سادرين، وإن بقينا لا نعتني بالتعرف على رب العالمين، إن بقينا نهجر التوحيد ونهجر الطاعات، فإن رب العزة سبحانه وتعالى يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالمسجد الأقصى عائز ولا بد، ولكن بيد من؟ بيد من؟ بيد المتوضئين، بيد المصلين، بيد الموحدين، لأن النصر موعود. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وهي مفسرة بالآية الأخرى: ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام. إخوة الإسلام، إنني اجتزأت عنصرا واحدا من عناصر المحاضرة، خفت أن ينسى في زحمة الآلام، فإن الجراح شديدة وكثيرة وإن الآلام غزيرة، ولكني أخاف على هذه الجراح أن تنسينا دعوة الإيمان، وأن نجد في دعوة التجمع، في دعوة السلاح، في دعوة العدد، في دعوة العدة، أن تنسينا أن نصر رب العالمين إنما يقع بالإيمان. أقول المقولة التي تنسب إلى بعض الكافرين: أنه ينتصر المسلمون ويفتحون بيت المقدس إذا بلغ عدد من يصلون الفجر الذين يصلون الجمعة، الذين يشهدون الفجر في مساجدهم، الذين يشهدون الجمعة. وأقر بأنني ما كتبته في المحاضرة عناصر متعددة، لكني آثرت أن أبرز هذا العنصر، لأننا نحتاجه في كل أمر في كل حين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة الكرام، لقد أخذت لجنة العالم العربي على عاتقها إحياء ذكرى المسجد الحرام في نفوس المسلمين في تلك الديار، والمحافظة على عقيدة وهوية المسلمين هناك، وبناء المساجد وكفالة الأيتام ونشر العلم الشرعي ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. باسمكم أيها الأخوة الكرام، نتوجه بخالص والعرفان إلى فضيلة الشيخ محمد صفوة نور الدين على ما قدم في هذه المحاضرة المباركة، والتي كانت تحت عنوان المسجد الأقصى ودعوة الرسل عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولقد تحدث فضيلته مشكورا مأجورا عن أسباب النصر والتمكين وفتح بيت المقدس مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الرسل في تلك البقعة المباركة. ونتوجه إلى فضيلته بالأسئلة التالية: فضيلة الشيخ، ما حكم العمليات الانتحارية التي يقوم فيها البعض في بيت المقدس أو في فلسطين المحتلة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبابنا الكرام، المسألة فيها جانبين. الجانب الأول إخواننا الذين يصابون في هذه البلاد، لا ينبغي أن يكون كل الذي يصلهم منا هو الفتاوى نتيجة لأسئلة نتساءل فيها ونحن قعود، لكن إذا بلغنا لنكون معهم في صف الجهاد فإننا ينبغي أن نعلم أنه لا ينبغي للمسلم أن يقدم على انتحار أو قتل نفسه. أعود فأكرر، ينبغي علينا أن نكون معهم في صف الجهاد حتى يتسنى لنا أن نعمل بذلك، والله أعلم.
يقول فضيلة الشيخ: لماذا لا تقولون إننا لن ننصر إلا بالإيمان والجهاد؟ لماذا تحصل النصر بالإيمان وحده؟ هل ينصرنا الله سبحانه وتعالى إن كنا مؤمنين دون جهاد بالسيف؟ أليس الجهاد بالسيف هو سبيل النصر؟
أظن يعني كأني بالسائل الكريم لم يحضر محاضرتنا لا من أولها ولا من آخرها ولا من وسطها، لأنني ما قلت إلا هذا، أنني كنت في البداية شعارا أردت أن أرفعه أن الإسلام دين الجهاد، الإسلام دين الجهاد، وأن قمة الجهاد الجهاد بالسيف والسنان. لكن الذين يرفعون شعار الجهاد فيصغرون من دعوة التوحيد هم سبب الهزيمة. الله
لا إله إلا الله. يقول فضيلة الشيخ: هل هناك أولويات في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في فلسطين المحتلة، أم أننا فقط نتكلم كلاما عاما عن المسجد الحرام؟
المسجد الأقصى والله
يعني يقول في أولويات في الدعوة إلى الله عز
وجل. ينبغي إخوة الإسلام أن ننظر أن رب العزة سبحانه وتعالى بعث نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم في شدة شديدة، بعثه في أمة قد جمعت كل الرزايا والمخازن، أمة سيد البنات والمسجد أسير في الأصنام، كل ذلك وما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لوحدة صف ولا لكثرة عدد أو عدة، إنما دعاهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فليس هناك من دعوة أولى من دعوة التوحيد والتعرف عليه. وإن الذين ماتوا في مكة قبل الهجرة والذين ماتوا في المدينة قبل الفتح يرجى لهم الجنة بإيمانهم، بإيمانهم. وإن رب العزة سبحانه وتعالى هو الذي يقدر بالإيمان أن يرتفع أهل الإيمان، فالإيمان أقوى الدوافع لأن يرتفع الناس. فمن آمن أن الجنة تنتظر الشهداء دفع روحه شوقا إلى الجنة، ومن آمن أن الجنة مثوى المتصدقين انخلع من ماله طلبا إلى الجنة. فالذي يدفع هؤلاء جميعا هو الإيمان. الله أكبر.
يقول فضيلة الشيخ: متى ضاع المسجد الأقصى من المسلمين، ومتى تم القضاء على الخلافة الإسلامية؟
يعني السؤال كان متى ضاع المسجد الأقصى، له تاريخ طويل وأظن التاريخ مكتوب. وقرأت في الرسالة التي طبعت العام الماضي في هذه المسائل. لكن إخواني أريد أن أقول إذا ضاع الإيمان من قلوب المسلمين ضاعت مقدساتهم وأهينت حرماتهم وسفكت دماؤهم. أما تحديد ذلك بالتاريخ فهو أمر يمكن أن نتعرف عليه، لكن يا إخواني نريد أن نعرف أن الخلافة إنما أضعناها أولا من واقع أعمالنا من قلوبنا وأعمالنا وديننا، فضاعت من واقع أرضنا، وبذلك يصبح المكلف ليس الأقوياء فحسب، وليس الرؤساء فحسب، وليس الجنود فحسب، لكن يصبح التكليف يصل إلى الجميع، لأن كل واحد يملك أن يجاهد، وأضعفنا يملك أن يجاهد بسلاح قوي وهو دعاء مخلص لله رب العالمين أن ينصر أهل الإيمان وأن يرد المسجد الأقصى وأن يعلي المسلمين وأن يرد كيد العدو في نحره، وهذا الذي يملكه ليس قليلا، فمن احتقر ذلك فقد احتقر أصلا عظيما من أصول الدين. الله أعلم.
أخيرا يقول فضيلة الشيخ إني أحبكم في الله، يقول بودنا أن تتكلم مشكورا مأجورا عن بكلمة موجزة عن العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ولو لدقائق معدودة.
أخي الكريم جزاك الله خيرا، وهذا مجلس ينبغي أن نذكر فيه بالوفاء والدعاء الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني شيخ شيوخنا. وأقول إخوة الإسلام إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، إنما ينزع العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأريد أن ننظر إلى هذا الحديث المبارك لا نظرة الترقب، فأقول مات فلان ومات فلان ومات فلان، أعد حتى أقول انتزع هؤلاء فلم يبقى عالم حتى نسأل فيتخذ رؤساء جهال لنقول قد اقتربت الساعة. إنما الذي علينا أن نعتني بعلم المعاصرين، المعاصرين من العلماء، حتى إذا ماتوا يكونوا قد تركوا فينا علمهم. والحمد لله أن هيأ أسباب بقاء العلم كثيرة، سواء من تلامذة، وهذا هو الأمر الأهم في بقاء العلم، تلامذة يحملون علمه، أو من كتب سجل فيها ذلك العلم، أو من أشرطة ومحاضرات مسجلة دون فيها ذلك العلم. ثم أقول إنه منذ سنوات ليست بالطويلة، منذ 30 أو 40 عام كان قد بقي على ألسنة الناس واشتهر مقولة الحديث صناعة المفاليس، يعني أن الذي ليس له عمل يبحث في الحديث ويصحح ويضعف. وقد قام الألباني وهذه الراية مرفوعة
فأعلى الله عز وجل به هذا العلم حتى انتشر، فصار بفضل الله رب العالمين ما تركه الألباني منتشرا على ألسنة الناس. من روى هذا الحديث؟ وفي أي باب رواه؟ وهل هو صحيح أم ضعيف؟ ثم ينظر بعد ذلك إلى فقهه. وإن الشيخ رحمه الله مع ذلك حمل لواء التصفية والتربية، التصفية والتربية، وهو مبدأ نحن في أشد الحاجة إليه، لأن أعداء الإسلام أخذوا يحارب الإسلام بسيوفهم حتى إذا فشلوا دسوا إليهم فلسفاتهم وكتبهم حتى ظنوا أنها علما فتعلموه، فقالوا رأي السلف أسلم ورأي الخلف الذين تعلموا هذه الفلسفات أعلم وأحكم، فدسوا هذه فصارت المناهج غير صافية، فاحتاجت إلى التصفية. وإن أهم ما يحتاجه الطلبة العلم اليوم أن يتربوا على الخلق الإسلامي. العلامة الألباني رحمه الله كتب كتبا كثيرة، لكن ينبغي أن نتعلم من سمته الذي كان عليه، ومن هديه، ومن طريقته، حتى يبقى ذلك العلم فينا خلقا. والحمد لله أن ترك أبناء، أن ترك تلامذة، هم كثيرون بحمد الله رب العالمين. فنتتلمذ لنتعلم الخلق القويم. إخوة الإسلام، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجبر مصيبتنا في شيخنا الألباني، وأن يخلفنا خيرا منه. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منه، إنك لما تشاء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. كل الشكر أيها الأخوة الكرام والتقدير إلى فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين، رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية في جمهورية مصر العربية، على ما قدم.
مع تحيات إخوانكم في مركز التسجيلات الصوتية والمرئية بجمعية إحياء التراث الإسلامي.